الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله أن الزوجة يجب على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، وبينا الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، وبينا ما هو الحد المعتبر في النفقة، شرع بعد ذلك في بيان حكم المرأة المطلقة، وهي إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، وإما أن تكون مطلقة طلاقا بائنا. وقد تقدم معنا بيان الفرق بين الطلاق الرجعي، وهو الذي يملك الزوج فيه ارتجاع زوجته ما دامت في العدة، وطلاق غير الرجعي سواء كان بائنا بينونة كبرى كما لو طلقها ثلاثا، أو كانت البينونة بينونة صغرى كأن يكون طلقها قبل الدخول، أو يكون قد طلقها الطلقة التي يحكم بكونها آخذة حكم الفسخ وهو طلاق الخلع. بعد هذا يرد السؤال، بعد أن بين حكم النفقة على الزوجة، يرد السؤال في حكم النفقة على المطلقات. إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا، فالمرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فهي في حكم الزوجة حتى تخرج من عدتها، وقد بينا مذهب العلماء رحمهم الله في ذلك، وأن الصحيح أن الرجعية تأخذ حكم الزوجة من وجوه، وذكرنا الأدلة على هذا، ومن ذلك أنها تستحق النفقة. فبين المصنف رحمه الله أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يجب على زوجها أن ينفق عليها حتى تخرج من عدتها، ومثال ذلك لو طلقها الطلقة الأولى فإنها كالزوجة، يجب عليه أن ينفق عليها في طعامها وكسوتها حتى تخرج من عدتها. فقال رحمه الله: ونفقة المطلقة.
نعم. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة.
كالزوجة. وقد تقدم بيان نفقة الزوجة وسكناها، والأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالزوجة. ولذلك نجد العلماء رحمه الله يقولون: الرجعية كالزوجة. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في عدتهن إن أرادوا إصلاحا، فجعلها في حكم الزوجة، ولو لم تكن في حكم الزوجة لوجب أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا أراد ارتجاعها. نعم.
ولا قسم لها.
ولا قسم لها. لو كانت عنده زوجتان طلق إحداهما طلقة واحدة، وكانت طلقة بعد الدخول وهي طلقة رجعية، ف قلنا إن المطلقة الرجعية لها حق النفقة ولها حق السكنة بالمعروف والكسوة. يرد السؤال: هل يقسم لها بمعنى أنه يبقى حقها في القسم وهو المبيت، فيبيت عندها ليلة وعند الأخرى ليلة كما كان؟ فقال رحمه الله: ولا قسم لها، أي أنه يبيت عند زوجته الأخرى، وإذا كان عنده ثلاث زوجات فطلق إحداهن قسم على ليلتين، ولم يحتسب للمطلقة الرجعية ليلة، لأنه لا حق لها في الفراش. نعم.
والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة.
والبائن أي والمطلقة طلاقا بائنا لها ذلك، أي لها نفقتها وكسوتها، لكن بشرط أن تكون حاملا. فإذا إذا طلق امرأته طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة والأخيرة، فحينئذ ننظر في هذه المطلقة فنجدها على طرفين: إما أن تكون حاملا فلها النفقة حتى تضع حملها، وإما أن تكون حائلا أي ليست بذات حمل فلا نفقة لها، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. إن كانت حاملا فلها النفقة، إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فأمر الله جل وعلا بالإنفاق على المطلقات الحوامل حتى يضعن حملهن، وهذه النفقة يعطيها إياها يوما يوما، بخلاف من قال من الفقهاء ينتظر حتى تضع الحمل حتى نتأكد أنه حمل حقيقي، والصحيح أنه ينفق عليها ما دام قد استبان فيها الحمل، أو قال الأطباء أنها حامل ينفق عليها حتى تضع الحمل، والنفقة للجنين لا لها، سنبين وجه ذلك ومعناه. ودليلنا على أن النفقة تكون يوما بيوم قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فجعل الإنفاق إلى حين الوضع، وهذا يدل على أنه مستصحب منذ تبين حمل المرأة حتى تضع ذلك الحمل، وبناء عليه فإنه لا ينتظر إلى وضعها وإنما ينفق عليها قبل وضعها. هذا إذا كانت حاملا ينفق عليها، قلنا بالإجماع لنص القرآن على ذلك، ولها حقها بالمعروف. نعم.
والنفقة للحمل لا لها من أجله.
والنفقة للحمل لا لها من أجله. فائدة هذا أن النفقة إذا كانت للزوجة ووجد فيها مانع من موانع النفقة قطعت النفقة عنها ولو كانت حاملة، وإن كانت النفقة من أجل الجنين ترتبت على وجوده وزالت بزواله بوضعه حيا أو ميتا. وأيضا فائدة الخلاف، بعض العلماء يقول النفقة لها لا للجنين، وبعضهم يقول النفقة للجنين لا لها، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وأحدى القولين في مذهب الحنابلة رحمه الله. والصحيح مثل ما ذكر أنها للجنين لا لها، لأن الله قيد بالإنفاق وقيد الإنفاق بوجود الحمل، وحكم بزواله بزوال الحمل حتى يضعن حملهن، وجعل الغاية وضع الحمل. ما الفائدة؟ الفائدة أننا لو قلنا النفقة من أجلها لها هي أنها حامل، فلو فرضنا أنها نشزت، إذا كانت حاملا نشزت، فإنها إذا كانت زوجة في عصمته ونشزت وهي حامل بقي حقها في النفقة ولو كانت ناشزة إذا كان للجنين. أما إذا كانت النفقة لها، مثلا إذا كانت زوجة في العصمة وقلنا إن الحوامل النفقة من أجلهن يعني الأمهات، فإن نشزت فالناشز يسقط حقها في النفقة كما تقدم. كذلك لو سافرت وهي حامل بدون إذن الزوج أو بإذن على التفصيل الذي سيأتي في سقوط النفقة، لما سافرت سقط حقها في النفقة، يعني سافرت سفرا موجب سقوط حق الزوجة في النفقة، خرجت بدون إذن أو خرجت لحاجتها بإذنه سقط حقها في النفقة لها. لكن لو كانت حاملا وقلنا النفقة من أجل الجنين وجب الإنفاق عليها ولو كانت مسافرة، وإن قلنا إن النفقة من أجلها سقط حقها في النفقة لأن وجد فيها مانع يمنع من وجوب النفقة عليها. وهكذا بالنسبة للأمة وغيرها، ولو كان مثلا شخص وطئ امرأة عقد على امرأة يظنها امرأة يعني ليس بينه وبينها مانع، وتبين أنها أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع لكنها حملت من وطئه، فهو ما يدري أنها أخته، ولكن بعد أن تزوجها ودخل بها وحملت تبين أن هناك مانع يوجب فساد النكاح، حينئذ النكاح فاسد. فإن قلنا النفقة من أجلها هي بطل حقها ببطلان النكاح، وإن قلنا النفقة للحامل من أجل جنينها وجب عليها أن ينفق عليها حتى تضع الحمل. هذا من فوائد الخلاف بين العلماء، هل النفقة من أجل الجنين أو من أجل المرأة؟ والصحيح أن النفقة من أجل الجنين ومن أجل الحمل. بناء على هذا العكس، لو أن المرأة ظن أنها حامل كما في القديم لم تكن هناك وسائل تبين الحمل بدقة، فكان يظن قد يكون بها انتفاخ فظن أنها حامل، ثم بعد مضي مدة وأنفق عليها وتبين أنها ليست بحامل، وجب عليها رد النفقة، وجب عليها رد النفقة لأنها شرعت لسبب وتبطل بزوال السبب، ما شرع لسبب يبطل بزواله. نعم.
ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه لصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. قال رحمه الله: ومن حبست ولو ظلما.
شرع المصنف رحمه الله بعد أن بين نفقة الزوجة سواء كانت في العصمة أو كانت مطلقة، سواء كانت حاملا أو غير حامل، شرع في مسقطات النفقة، متى تسقط أو يسقط حق المرأة في النفقة عليها. إذا كانت الزوجة حبست، إذا كانت الزوجة محبوسة عن زوجها حبست فلم يستطع أن يطأها لأنها في السجن أو محبوسة في دار، بعض العلماء يقول المحبوسة إذا منعت عن زوجها سقط حقها في النفقة مطلقا، سواء كانت محبوسة بظلم أو كانت محبوسة بحق. حبست بحق مثل مثلا وقع منها أمر وعزرت من القاضي فأمر بسجنها، فلما أمر بسجنها بحق، هذا السجن بحق، تعزير من القاضي وحكم شرعي، فسجنت مثلا شهرا، في هذه الحالة لا يستطيع الزوج الوصول إليها ولا تقوم بحقه لأنها محبوسة عنه وممنوع منها، فهل يسقط حقها؟ للعلماء قلنا وجهين، من العلماء من يقول وجهان، من العلماء من يقول كل امرأة منعت عن زوجها وحبست ولو ظلما سقط حقها في النفقة، ومنهم من يقول إن كان الحبس ظلما لم يسقط حقها لأنه سبب خارج عن إرادتها، مثل مثلا والدها أخذها ومنعها من زوجها وحبسها عن أن ترجع إلى بيت الزوجية، فحبست ومنعت ظلما وهي ترغب زوجها وتريد زوجها، أو أصلح ذات بينهما فمنعها أبوها وعضلها وليها وحال بينها، أو أخوها أو قريبها فحال بينها وبين بيت الزوجية، لكنها هي تريد بيت الزوجية وترغب بيت الزوجية، ففي هذه الحالة محبوسة ظلما، وفي الحالة الأولى محبوسة بحق، فسواء حبست بظلم أو بحق يقولون سقط حقها في النفقة، وهذا هو الذي درج عليه المصنف، ولذلك أشار رحمه الله بقوله ولو ظلما، ومن حبست ولو ظلما، وقلنا إذا قال المصنف ولو فهو إشارة إلى خلاف المذهب، يعني هناك قول يقول إذا حبست الزوجة عن زوجها ظلما لم يسقط حقها في النفقة، قالوا لأنها مستعدة للقيام بالحقوق وحيل بينها وبين هذا الحق لعذر، كما لو كانت حائضا فلم يستطع زوجها أن يجامعها هذا عذر، وكما لو مرضت فلم تستطع أن تقوم بحقوق بيت الزوجية هذا عذر، قالوا كذلك لو منعت ظلما فالعذر بالظلم كالعذر القاهر، وقالوا لا يسقط حقها في هذه الحالة. وفي الحقيقة هذا القول له قوة، يعني الذي يقول أنها إذا حبست ظلما وعندها الرغبة وعندها الحرص على أن تأتي زوجها له قوة، لكن المصنف رحمه الله اختار القول الذي يقول إنها إذا منعت من زوجها وهو أيضا قوي من وجه آخر، لأن الزوج له حق بغض النظر عن كونه الذي لم يقم بحقه معذورا أو غير معذور،
النفقة لقاء القيام بحقوق الزوجية، قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فجعل الحق مقابل الحق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا لم تقم بحقه لم ننظر كونها معذورة أو غير معذورة، قال هذا ليس لنا به علاقة، لأنه من باب الأسباب. يعني أن الشريعة تنظر إلى وجود القيام بالحق يثبت حقها في النفقة، ما قامت بحق زوجها معذورة أو غير معذورة يجب عليه، لا إذا كانت معذورة أو غير معذورة يستوي الأمر، ما دام أنها لم تقم بحقه سقط حقها في النفقة. فبين رحمه الله أنها إذا حبست سواء كانت بظلم محبوسة مظلومة أو محبوسة بحق فإنه يسقط حقها في النفقة. نعم.
أو نشزت.
أو نشزت، الناشز في لغة العرب المرتفع من الأرض، والنشوز تقدم معنا وبينا أن المرأة تتعالى على زوجها، ومن حكمة الله عز وجل أنه فضل الرجل على المرأة وهو الحكيم العليم، وجعل المرأة تبعا للرجل بنص كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، فهذا دين الله وشرعه، لا يسع إلا الرضا والتسليم. كرم الله آدم وخلق الزوجة منه ولم يجعلها خلقا مستقلا، يعني خلقها من ذنبه، وبين أن خلق المرأة من أجل الرجل، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالأصل في التكريم للرجل، وأنه هو الذي يقوم على المرأة، والمرأة تبع له. ولذلك قضية أن المرأة مثل الرجل سواء لسواء من كل وجه باطلة، لأن الله يقول وليس الذكر كالأنثى، وبين سبحانه وتعالى أن هناك فرقا في الخلقة والفطرة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعل شهادة الرجل ضعف شهادة المرأة، وجعل الحقوق للرجال ما لم يجعله للنساء، لأن هذا حكم الله عز وجل. كما لو خلق الإنسان على خلقة تامة وخلق غيره على خلقة ناقصة ما يستطيع أحد أن يعترض على حكم الله عز وجل وفطرته التي فطر الناس عليها، وما من أحد يخرج عن هذه الفطرة إلا تنكد عيشه وتنغصت حياته. ولذلك جعل الله المرأة تحت الرجل، ما جعلها ناشزة ولا جعلها مساوية للرجل، تساويه من كل وجه. فنصوص الكتاب والسنة واضحة في هذا جليا، ولا يخلط الحق بالباطل ولا يلبس الحق بالباطل. من رجع إلى نصوص الكتاب والسنة يجد هذا واضحا، ومن هدي السلف الصالح رحمهم الله واضحا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولذلك جعل الأمور العامة والولايات العامة للرجال، لأنهم في خلقتهم وفطرة الله عز وجل التي فطرها أقدر على ذلك، وتحميل المرأة ما لا تطيق، وتحميلها ما لا تتحمل خروج عن الفطرة. ولذلك الذي ينادي بحقوق المرأة ينبغي أن يرجع للإسلام الذي أعطى كل ذي حق حقه، وأن يرجع إلى حكم الخالق الذي هو أعلم بخلقه وأحكم في صنعه سبحانه وتعالى، وليس للأهواء ولا للنظر. بل إن المرأة المنصفة العاقلة إذا قرأت شرع الله عز وجل في كتابه وسنته وجدت أنها لن تستطيع أن تزيد خردل عما أعطاها ربها، ولن يستطيع أحد أن يعدلها وينصفها إذا أنقصها مثقال خردل عما أعطاها ربها سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل المرأة تحت الرجل، وجعلها تسمع له وتطيع، فجعل القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء، هذه فطرة الله عز وجل. فإذا أصبحت المرأة تساوي خرجت عن الفطرة، وإذا أصبحت تسترجل على الرجل تريد أن تعلو على تنشز وتتعالى على الرجل خرجت عن الفطرة، فعصت الله عز وجل واعتدت حدوده. وأي مجتمع تنظر فيها المرأة وراء الرجل تعينه وتشد من أزره وتسمع لأمره وتطير، تجد في أمن وأمان وسعادة ورخاء. الأمة قادت العالم من المحيط إلى المحيط، وكان النساء تبع للرجال، ومع ذلك أبدا ما جاء النساء يطالبن بشيء أكثر مما أعطاهن الله جل جلاله، واستقامت أمور الأمة واستقام حالها واستقام أمرها. هذه فطرة الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يغير شرع الله عز وجل. ولذلك أمور الإسلام واضحة، ما يحتاج أحد إلى دخن، ولا يحتاج أحد إلى أن يلبس الحق بالباطل. ولذلك تجد من يغير هذا الحكم يتلقف أمورا ضائعة من هنا وهناك لكي يلفق له مذهبه أو قوله، ويترك النصوص الواضحة الجلية المسفرة البينة. عائشة رضي الله عنها لما جاءت إلى علي في وقعة الجمل قال لها: ما الذي أخرج هذه من بيتها؟ فلتسمع لربها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. مع أنها جاءت للصلح بينه وبين إخوانه رضي الله عنه الجميع، واحتج عليها بكتاب الله عز وجل، وهي من هي رضي الله عنه؟ أم المؤمنين الفقيه العامة. ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. وقد خرجت رضي الله عنها فلما جاءت في الطريق نبحتها الكلاب، وهذا في صحيح مسلم، في واد سألت عن قيل هذا وادي الحوأب، عتبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على أن المرأة لا يمكن أبدا أن تساوي الرجل من كل وجه، والنصوص هذا واضح. فالنشوز تخرج المرأة عن هذه الفطرة وتريد أن تكون مثل الرجل سواء لسواء، يأمر فهي تأمر وينهى وهي تنهى، يأتي الولد مثلا يأمره والده بشيء فتأتي هي وتأمره بخلافه، هذا نشوز في حق الأولاد نشوز والتربية. نشوز إلا إذا كان الذي تأمر به طاعة الله عز وجل والزوج يأمر معصية الله، هذا أمر آخر. نحن نتكلم على الأمور التي على الأصول، حتى ولو أمر الرجل والزوج لو أمر بشيء يغلب على ظني أن فيه المصلحة، على المرأة أن تسلم وأن تنظر أن اعتراضها عليه ربما يحدث مفسدة أكثر من المصلحة التي تريدها من ذلك الاعتراض. ولذلك تجد بعض النساء العاقلات الحكيمات الفاضلات تجدها تسلم لزوجها في كثير من الأمور، مع أن بعضها قد يكون مرجوحا، ولكن يجعل الله من البركة والخير في هذا الذي اختاره لزوجها كل ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأنها اتقت الله عز وجل. وكم من أمور تراها يعني ربما تكون مفضولة، كلنا شاهدنا هذا، وكلنا عشنا مع كبار السن ورأينا أمورا قد يكون في ظاهرها القسوة لكنها كانت في عواقبها كأحسن ما أنت رأي. ولذلك أخرجت بنت الإسلام عن هذه الفطرة وعلمت كيف تتمرد على الوالد وكيف تتمرد على الزوج وكيف تتمرد على مجتمعها. كان الوالد يأمرها بالزواج من الرجل الكبير ربما هي لا ترضى، ولكنها تسلم لأبيها وتدعي له فيخرج الله من صلبه من الذرية الصالحة ويجعل الله في سعادتها، لذلك الرجل الكريم إكرامها وإحسانها ما لم يخطر لها على بال، بين أنها ربما ترد قول أبيها وتتزوج الشاب الذي يدمر حياته وينقص عيشها ولا يعرف كرامة. هذا كله أمر مضت عليه الفطرة ومضت عليه الأمة، نحن أمة واضحة نصوصها ومعالمها لا تحتاج إلى أحد أن يدخل عليها شيئا من الدخل في دينها. فإذا استرجلت المرأة ونشزت تنشز في القول وتنشز في الفعل، تنشز في القول وذلك إذا عارضت الرجل ورفعت صوتها عليه وصرخت في وجهه، تنشز بالفعل مثل أن يأمرها بشيء فتعطيه ظهرها أو تلوي بوجهها أو تحدث حركات غريبة تدل على عدم محبتها وإعراضها عن الزوج، كل هذا من النشوز. وذكرنا أمثلة حينما تكلمنا عن النشوز وأحكامه. فإذا نشزت المرأة قال لها مثلا دعاها إلى الفراش فامتنعت، أو أمرها بأوامر، أو خرجت من البيت بدون إذنه، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد الله أكبر حتى الصلاة لا تخرج إلا بإذن زوجها. إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها، فجعل خروجها مرتبطا بإذن الزوج فيما هو من أمور الدين، فما بالك بأمور الدنيا. فإذا نشزت وأصبحت تخرج بدون إذنه فحينئذ يسقط حقها في النفقة، لأن له عليه حق، له عليها حق السمع والطاعة بالمعروف، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. أجمع العلماء رحمهم الله على أن المرأة إذا نشزت سقط حقها في النفقة إلا خلافا شاذا فقال لها النفقة وهو قول الحكم. ولكن الصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف رحمهم الله إلى أن النشوز يوجب سقوط حق المرأة. نعم.
أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج،
أو تطوعت بلا إذنه لصوم أو حج. لاحظوا أن النفقة كل يوم بيومه، فيطعمها وينفق عليها، فلو أنها خرجت في ذلك اليوم بدون إذن من حقها لا يعطيها، نفقة طعامها، يمنعها من طعامها. كذلك أيضا لو أنها تطوعت في ذلك اليوم، الصوم إما فرض وإما نافلة، فإن كان نافلة فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهذا أيضا يؤكد حق الزوج، ما تصوم تطوعا، لأن حق الزوج أعظم أجرا لها من صيامها نافلة. وما تقرب عبد ولا تقربت أمة إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترض، فالفرائض مقدمة على النوافل، فلا يجوز لها أن تصوم النافلة وزوجها حاضر شاهد إلا إذا أذن لها، كما في الصحيحين. فإذا صامت بدون إذنه نافلة أو خرجت بعمرة أو حج نافلة تطوعا بدون إذنه سقط حقها في النفقة. لكن لو أذن لها، قال جمع من العلماء رحمه الله، لم يسقط حقها في النفقة لو أذن لها بالصوم. السبب في هذا أنها إذا صامت نافلة ما يستطيع أن يجامعها، فلا يستطيع أن يصل إلى حقه في الفراش، فهذا تضييق على الزوج، ومن هنا يسقط حقها في النفقة. وهكذا لو سافرت للحج أو سافرت للعمرة مع أخيها أو قريبها. لكن لو كان الحج واجبا أو كانت العمرة واجبة وأرادت أن تؤدي فرض الله عليها بوجوبها لم يسقط حقها، في قول طائف من العلماء. وقال بعض العلماء خروجها للواجب حق لها، لكنه يسقط حق الزوج من باب الأسباب كما قدمنا. لكن من أهل العلم من قال أنه عذر شرعي كحيضها ونفاسها. نعم.
أو أحرمت بنذر حج أو صوم،
أو أحرمت
أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة، أو قضاء رمضان مع سعة وقته.
مع سعة الوقت، يعني يشترط في هذه الأشياء أن يكون الوقت واسع، يعني قضاء رمضان ممكن أن تؤخر إلى شعبان، فلو صامت القضاء قبل وقته المضيق حينئذ كانت في حكم المتنفلة، لأن تنفلت بالتعجيل. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. ومن هنا أخذ العلماء رحمه الله دليلا على أن قضاء رمضان موسع، خاصة أن الله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر، فجعل من أفطر لعذر الواجب عليه عدة من أيام أخر، ولم يلزم بأيام معينة. فنقول لكل من عليه صوم رمضان كما تقدم معنا في كتاب الصوم: لك أن تصوم ولك أن تؤخر، وإن شئت أخرت ما لم يدخل شعبان فيبقى من شعبان على قدر أيام صومك الواجبة ما عدا يوم الشك. فإن كان الذي عليه 10 أيام تعين عليه الصوم من يوم 19، فأصبح تعين عليها أن تقضي من 19، لأن احتمال أن يكون الشهر ناقصا. نعم.
أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، أو أحرمت بنذر حج أو صوم،
أو أحرمت بنذر حج، أحرمت بنذر حج، نذر الحج إذا كان مضيق في هذه الحالة لا يسقط حقه على التفصيل الذي ذكرناه في حج العمرة، في الحج والعمرة إذا كان واجبين. بعض العلماء يقول: العبادة الواجبة إذا أحرمت بها لا تسقط حقها في النفقة، كما لو أحرمت بصلاة وزوجها يريدها لجماع والصلاة فريضة، فإن في هذه الحالة مشغولة بحق الله عز وجل الواجب لها فلا يسقط حقها. ومن أهل العلم من قال: خروجها للحج والعمرة إنما هو لنفسها، متعلق بنفسها ولا دخل للزوج في ذلك، فحينئذ يسقط حقها في النفقة. وبينا أن من قال بعدم سقوط الحق قال إنها كالحائض النفساء، فالحيض لا يسقط الحق مع أنه لا يجامعها، والنفساء أيضا لا يسقط حقها مع أنه لا جماع لا يستطيع أن يستمتع بها. وعلى كل حال بينا رحمه الله أن النذر، نذر إذا كان مضيقا في هذه الحالة، قالت لله علي أن أصوم غدا وصار النذر لازما عليها، فحينئذ لا إشكال. أما إذا كان موسعا قالت لله علي أن أصوم 3 أيام، فهذا من شعبان، وهي من شعبان وهي في أول شعبان، في هذه الحالة يمكن أن تؤخر إلى آخر شعبان فتصوم هذه 3. نعم.
أو صامت عن كفارة،
أو صامت عن كفارة كذلك أيضا،
أو قضاء رمضان مع سعة وقته.
صامت عن كفارة لأنها واسعة، مثلا إذا كان لزمها ثلاثة أيام، هذا في خلاف بعض العلماء يقول يجب عليها على التعجيل صيام إذا كان عن كفارة يمين أو كفارة نذر أو كان عن فدية، فالأمر فيه موسع. ومن أهل العلم من قال إنه يجب عليها على الفور لأن الأمر يقتضي الفورية، فإذا أخلت وجب عليها أن تكفر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فأمر بالكفارة والتعجيل بها. نعم.
أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه،
أو سافرت لحاجتها، احتاجت أن تسافر لأبيها أو لأمها أو لعلاج مرض أو لأمر طارئ يخصها، فإذا سافرت إن لم تستأذن وخرجت بدون إذن فهي ناشز، وحينئذ يسقط حقها وجها واحدا عند جماهير السلف الخلف خلافا لمشد كما بينا. وإن خرجت للسفر بإذنه يعني استأذنت، فللعلماء وجهان، قال بعضهم ما دامت قد استأذنت فحقها في النفقة ثابت ما دام قد أذن لها، وقال بعضهم إنه حق إن حقها في النفقة يسقط بمجرد الخروج لمكان الفوات، يعني فوتت عليه، وهذا من باب ربط الأسباب بمسبباتها.
سقطت،
سقطت الضمير عائد إلى النفقة، أي سقطت النفقة فلا يجب عليه أن ينفق عليها هذه الأيام التي سافرتها، ولا يجب عليه أن ينفق عليها الأيام التي صامتها أو الأيام التي ذهبت فيها لحجها وعمرتها النافلة. نعم.
ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها،
ولا نفقة ولا سكنى لامرأة توفي عنها زوجها، لأن النفقة مبنية على الزوجية، وقد زالت عصمة الزوجية بالموت من حيث الأصل، يعني وزالت ما بينها وبين الرجل بالموت من بعض الوجوه، ومنها هذا في حقوق النفقة، فالمقابلة في الحقوق زائلة بمجرد الوفاة. ولأن هذا وجه بعض العلماء، وضعف بعض العلماء هذا الوجه، طبعا في خلاف هل العصمة تزول بالموت أو لا، وقدمنا هذه المسألة ذكرناها في بعض الدروس، وحاصل أن من أهل العلم يقول العصمة تزول بالموت، ولذلك لا يجوز للرجل أن يغسل الزوجة إذا ماتت، ولا يجوز للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات. وذهب الجمهور إلى أن العصمة النكاح لا تزول بالوفاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو مت، قال لعائشة لغسلتك وكفنتك، وكذلك فعل السلف، فإن أبا بكر رضي الله عنه غسل أسماء، غسلته أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجه، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، فدل على أن العصمة لا تزول بالموت، فلو زالت لما حل له أن يغسلها، لأن لا يجوز له أن ينظر إليها ولا يجوز له أن يباشرها باللمس كما هو معلوم، لكن لما كانت عصمة الزوجية باقية لم ينكر السلف رحمه الله هذا الفعل، فدل على أن عصمة الزوجية باقية. لكن يرد الإشكال هنا على هذا القول، قول الجمهور كيف أسقط بعض الجمهور حقها في، أسقط العلماء رحمه الله حق المرأة بالوفاة في السكنة، قالوا لأن المال انتقل إلى الورثة، المال أصبح ملكا للورثة وليس ملكا للميت، وبناء على ذلك فلا حق لها في هذا المال، لا حق لها في مال إلا إذا كانت حاملا. إن كانت حاملا اختلف فيها على وجهين، بعض العلماء قال لها حق النفقة وتصبح دينا في ماله، ومنهم من قال إنه ينفق على هذا الحمل من نصيبه من الإرث كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الفرائض. الله تعالى يعني الله أعلم ب يعني بالنسبة لقضية سقوط وجوب النفقة عليه من حقه أقوى، لكن بالنسبة للترجيح في هذه المسألة بعض العلماء يرى أنه إذا توفي الرجل وانتقل المال إلى ورثته لا حق للمولود فيه، لا حق للمولود لأنه مال الأجنبي وهم إخوانه وقرابته. نعم.
ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها،
ولها أي للزوجة والمطلقة الرجعية، ومن ذكرنا ممن لها حق النفقة البائن الحامل كالبائن الحامل المتوفى عنها لها أخذ النفقة كل يوم، أن تأخذ طعامها وكسوتها بالمعروف. نعم.
من أوله،
من أول اليوم. قال بعض العلماء النفقة في آخر اليوم، وقال بعضهم النفقة من أول اليوم، وهو الصحيح وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، من بداية اليوم حتى تستطيع أن تتقوت وتستطيع أن تعيش، فيعطيها النفقة من أول اليوم. فهذا القول اختاره المصنف رحمه الله هو الصحيح، لأنه لو قيل أنها لا ينفق عليها إلا في آخر يومها لحصل في ذلك من الحرج والعنت ما لا يخفى. نعم.
لا قيمتها،
لا قيمتها، لا قيمة النفقة، يعني لو جاء بالطعام والشراب ووضعه في البيت ومكنها منه وأخذت قدر ما تريد من طعامها وشرابها بالمعروف هي وأولادها فلا إشكال. لو قالت أنا أريد المال وأنا أشتري لنفسي وأفعل ما نفسي، ليس لها حق ذلك، ليس لها حق أن تأخذ المال، إنما لها حق أن تطعم من ماله وتكتسب من ماله بالمعروف. فإذا أصرت على أن تأخذ النقد من حق أن يمنعها ويقول لها لك طعامك وشرابك بالمعروف. وهكذا لو كانت النفقة شهرية فقالت أريد المادة أريد النقد نفسه، فإن من حقي أن يقول لك حق الإطعام والشراب وهذا لك وللأولاد بالمعروف، وليس لك حق عين المال، يعني لا تستحق عين المال، هي فقط تستحق أن تطعم وتكسى بالمعروف. نعم.
ولا عليها أخذها،
ولا عليها أخذها، أي لا يجب عليها إذا أعطاها النفقة مالا قيمة ليس عليها أن تأخذها. فالأصل الإطعام والقيام بالحقوق المعتبرة في النفقة، وأما بالنسبة للقيمة والنقد فلا يجب عليه أن يعطيها إياها إذا طالبت، ولا يجب عليها أن تأخذها إذا فرضها عليه قال لا أنا أعطيك فقط النقود وأنت اشتري وافعل ما شئت، لا يجب عليها هذا. لكن إذا تراضوا فيما بينهم بالمعروف واتفق الزوج مع الزوجة على ترتيب أمور الزوجية، هذا كله لا إشكال فيه. اتفق الزوج مع زوجته أن يعطيها 1000 ريال كل شهر، يعطيها 2000، يعطيها 3، 4، على حسب ما يتفقان ويتراضيان مع بعضهما بالمعروف، هذا كله لا إشكال فيه. إنما الإشكال في الحكم الشرعي من حيث الأصل الذي للمرأة أن تطعم وتكتسب المعروف، وللزوج أن يقوم بذلك يشتري لها ما يعد عرفا نفقة لمثلها كما بينا، وما يعد عرفا قدرة لمثله غنى وفقرا كما تقدم معنا أن النفقة تتقيد بحال الزوج، ثم ما بعد ذلك ليس الواجب عليه. نعم.
فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تأجيلها
تأخيرها أو تأجيلها
مدة طويلة أو قليلة جاز.
هذا مثل ما ذكرنا، اتفقوا على أن تكون نفقة في آخر الشهر، اتفقوا على أنها تأخذ النفقة كل شهرين، اتفقوا على أنها تأخذ النفقة كل أسبوع، اتفقوا على أنها تأخذ النفقة، اتفق على أخذ النفقة كل 3 أيام، لا جناح عليهم فيما تراضوا بينهم بالمعروف، لا جناح ولا حرج. وهذا هو الأصل في بيوت المسلمين، أنها تقوم على المحبة والمودة والتفاهم والرضا والقناعة. وإنما يذكر العلماء هذا إذا وقعت مشاحة فأصرت المرأة على شيء أو أصر الرجل على شيء، فحينئذ يفصل بينهما بمقاطع الحق، أن الذي تستحق المرأة على زوجها منفقة هو عليها.
ولها الكسوة كل عام مرة في أوله،
ولها أي للزوجة وللمطلقة الرجعية وللمطلقة البائن الحامل المتوفى عنها زوجها الحامل كسوتها مرة في العام. والكسوة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن الأوجه أن الكسوة تختلف بالصيف والشتاء، فيكسوها كسوة الصيف ويكسوها كسوة الشتاء، والزائد على ذلك لا يجب عليه. كون المرأة كلما حدثت مناسبة فرضت على الزوج أن يشتري لها وأن يكسوها، كل هذا من الإسراف والبذخ والمجاوزة للحدود الشرعية، ولذلك محق الله بركة الأموال، وأصبح كثير من النساء يجدن الضيق والعنت بسبب أنهن ضيقن على أنفسهن، ولربما أوقعن أزواجهن في الديون وأرهقن كاهل الزوج بما لا طائل تحته ولا نائل منه. فالمرأة تتقي الله عز وجل وتعلم أن حقها عند زوجها كسوة صيفها وشتائها، وأنه إذا كساها على هذا الوجه بالمعروف فقد أدى ما أوجب الله عليه. وأما ما وراء ذلك من شراء الملبوسات والمبالغة فيها، حتى إن المرأة كلما جدت لها مناسبة بلغت بعضهن أنها تقسم لن تلبس ثوبا مرتين، لن تلبس فستانا مرتين، وكيف تقول أنها تحضر زواج فلانة بما لبسته في زواج فلانة. وكم من أمور يراها الناس أدق وأقل من الخردلة في أعينهم وهي عند الله عظيمة كأمثال الجبال. وإن العبد ليصنع الأمر اليسير يوجب مقت الله له وهو لا يدري، ولذلك أخبر الله عن هذا الأمر بسؤم عاقبته، وهو الإنفاق بالإسراف والبذخ، وأن الله سبحانه وتعالى توعد أهله بوعيد شديد حيث قال إنه لا يحب المسرفين. فمن أعظم البلاء وأعظم الشؤم على المرأة التي لا تتقي الله عز وجل حتى ولو كان عندها راتبها ولو كان عندها مانة، أنه كلما حضرت مناسبة اشترت لها فستانا ولباسا وأخذت تتباهى بما تلبسه في كل مناسبة وكل سبب لا تلبس لباسها مرتين أو تحاول أن تجدد لباسها، فإن هذا كله عواقبه وخيمة. ولو كانت امرأة صالحة وقدوة للغير فالأمر فيها أشد وأعظم، ولذلك ينبغي على الصالحات أن يكون قدوة لغيرهن، فإذا كان غيرهن يسرف هن يتقين الله عز وجل. وكم من أمور في المجتمعات تصبح بصلاح الصالحات حينما تتمسك الصالحة بشرع الله عز وجل، وتعلم أن هذا المال بدل أن تنفقه فيذهب، ربما يكون هذا الكساء الكسوة تأتي من أعداء الله ورسوله ويذهب المال لهم بالملايين ينفق عليهم، مع أنها لو أنها أنفقت فكست به عارية أو أطعمت به جائعة واقتحمت العقبة ونالت مرضات الله عز وجل بإطعام ذي مسغبة لفازت فوزا عظيما. وكم من امرأة لم تبالي بهذه الأمور والترهاب جعل الله لها من المحبة والقبول والعزة والكرامة، فلن يتقي عبد ولن تتقي أما ربها إلا جعل الله لها من أمرها يسرا وجعل العاقبة لها، لأن الله يقول والعاقبة للتقوى، خصوصا إذا كانت ملتزمة وخصوصا إذا كانت طالبة علم، فإذا كانت تشهد كل درس وكل محاضرة وكل مناسبة بلباس جديد وتبالغ في ملبسها وتبالغ في هيئتها، فلتعلم أنها تكون قدوة للغير، وأن الغير ربما يجر بلاء. كم من امرأة تجر بلاء على غيرها من حيث لا تشعر، فهي تكون جارة لامرأة ضعيفة أو زوجها فقير، فإذا أخذت تفعل هذه الأفعال ربما دعت الزوجة أن تتنكب على زوجها وأن تحمل ما لا يطيق أو تفسد عليه في فراشه. ولذلك على نساء المؤمنات أن يتقين الله عز وجل وأن يخافن الله سبحانه وتعالى، خاصة في أمور الكسوة والمبالغة فيها، لأن كثير من عائداتها تذهب إلى من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولو أن المرأة علمت أن الدرهم بل الريال الواحد قد يكف الله به نار جهنم عن عبده، الريال الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق النار ولو بشق تمرة، شق تمرة يحجب العبد عن نار الله عز وجل. فما بالك إذا كان المال العزيز، هذا عثمان رضي الله عنه لما صب الذهب والفضة في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب عليه الصلاة والسلام ماله وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فما بالك بالمرأة الصالحة الدينة التي تشح بمالها ومال زوجها أن تنفق فيما لا طائل له ولا نائل. والله إن الناس لا ينظرون إلى جمال، ولو نظروا إليه فإنه متاع حائل وظل زائل، ولكن إذا سمت المرأة المؤمنة بأخلاقها وآدابها وسلوكها واستقامت على طاعة ربها، وكان بينها وبين الله سريرة صالحة نقية تقية، زكاه الله عز وجل وأبقى في النساء محبتها وإجلالها. كم من امرأة تراها النساء وتجتمعن بهن ويجتمعن بها وهي ملء قلوبهن محبة وإجلال، لم ينظرن يوما من الأيام ماذا لبست وماذا تركت، لأن المحبة في القلوب، والمحبة محبة المبادئ والأخلاق والقيم. وأنت ترى الرجل ربما تراه أشل، وربما تراه دميم الخلقة، ولربما تراه بحالة بائسة، ومع ذلك تحب محبة بعض الأحيان أكثر من أخيك في أخلاقه، في تصرفاته، في أدبه، في احترامه للناس، في إلفه، في تواضعه، في ما يكون من شمائله وخلاله. ليست السمو والكرامة والعلو بهذه الملبوسات. ولتسأل المرأة نفسها كم من وقفت، كم وقفت وكم أخذت وكم أعطت، وماذا زاد هذا اللباس؟ وكم من كاس في الدنيا عار في الآخرة. يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن هذا جر على الأمة بلاء عظيم، جر على الأمة بلاء حينما أصبحت المرأة تتبرج من سوق إلى سوق ومن مكان إلى مكان بحجة أنها محتاجة إلى كسوة، وكل ما طرأت مناسبة تذهب لكي تشتري لها كسوة. وخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وخير للرجال ألا يرى المرأة ولا يحتك بالمرأة. فأصبحت المرأة خراجة ولاجة كل يوم، وإذا أصبحت في كل مناسبة تجد ملابسها، فعد إلى أن تتعب من المناسبات واللقاءات، كل ما جاءت مناسبة أخذت تفكر ماذا تلبس هذه المناسبة. ولكنها لو اتقت ربها وخافت من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانت طالبة علم، وخاصة إذا كانت قدوة داعية، فعليها أن تتقي الله عز وجل وأن ترسم المنهج السوي. ليس المراد أنها تتبذل وتذهب كمال الإسلام وجلاله، ولكن المراد العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، تتطيب وتتزين في الحدود الشرعية لأخواتها وتتجمل، لا بأس، الإسلام لا يمنع من هذا، ولكن يمنع من هذا الغلو وهذا الإسراف المبالغ فيه. وكم من أشياء تجدها في أوقاتها جميلة جليلة، ولكن بمجرد أن تزول تزول بزوالها. ولذلك المرأة يذهب عقلها وراء هذه الأشياء التي لا تجني منها خيرا، ولربما تجني منها سخط الله وغضبه. تجدها اليوم تصيح على هذا اللباس أنه أفضل الموجودات، وأنها محتاجة إليه، حتى تقنع زوجها بشرائه. فإذا لبست وذهبت به في مناسبة، ينتظر يوما أو يومين، إذا الله عان اليوم الثالث جاءت وقالت له هذا ما يصلح، سبحان الله، بالأمس كان أفضل اللباس، وبالأمس كان أطيب اللباس، وبالأمس كان هو الذي لا يمكن أن يستغنى عنه. بمجرد ما يذهب اليوم واليومين كأنه لا شيء. وهذا ليس في اللباس، بل حتى في متاع البيت، إذا جاء العيد أو جاءت المناسبة أقامت الدنيا وأقعدتها لأجل أشياء معينة ومظاهر معينة، فأنفقت الألوف وذهبت أموال المسلمين ومحقت بركتها. لكن لو أن أمة الله عز وجل اتقت الله عز وجل، وكل هذا أكثر هذا البلاء جاء من المرأة. ونحن لا نتهجم على المرأة، ولكن نقيم الأمر فينا الصابر. لو أن المرأة خافت من الله عز وجل وراقبت الله عز وجل، هي التي تحكم زوجها وتستطيع أن تقول لا أريد، وهذا شيء طيب. وكم من امرأة صالحة منعت زوجها من الإسراف والبذخ، وكم من امرأة حفظت مالها، فبارك الله لها ولزوجها ولأولادها. هذه أمور ينبغي للمرأة أن تنتبه لها، وبالأخص طالبات العلم، وبالأخص النساء الصالحات، فإنهن قدوة لغيرهن، فعليها أن تحمد الله عز وجل على العافية. ولذلك يقول تعالى: أنزلنا عليكم ريشا ولباس التقوى ذلك، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خاطب الله عز وجل عباده، قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما حرم الطيبات ولا منع منها، وكلوا واشربوا. فجمع جميع أصول النفقة، الكسوة والأكل والشرب، ثم قال بعد ذلك: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم انظر التأكيد، إن بأسلوب التأكيد، لا يحب نفي المحبة. والعبد يصوم ليلة نهارها ويقوم ليلة يطلب محبة الله عز وجل، ومن أجل هذا كله عبد يبحث عن محبة الله عز وجل في صلاته وزكاته، وإذا بهذه المحبة تزول عند الإسراف. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي على المرأة أن تحاسب نفسها في هذا الأمر، وأن تتقي الله عز وجل في نفسها، فليس لها من نفقة الكسوة إلا كسوة الصيف وكسوة الشتاء كما هو مقرر عند أئمة الإسلام رحمهم الله. نعم.
كل عام مرة في أوله.
نعم.
وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى.
إذا غاب الزوج ولم ينفق، سافر عن المرأة أو سافر سفرا مفاجئا فأنفقت المرأة بنية الرجوع، أخذ بذلك ولزمه أن يدفع لها تلك النفقة التي أنفقتها على نفسها وعلى ولدها. نعم.
وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا فغرمها الوارث ما أنفقته بعد موته.
إذا أنفقت أعطاها النفقة ثم سافر عنها وتوفي في السفر ولم يتبين أنه ميت إلا بعد شهرين، وأعطاها نفقة ثلاثة أشهر، فشهر قبل وفاته وشهران بعد الوفاة، رجع عليها الوارث بالشهرين لأنها لا تستحق هذا، قد انتهى حقها في النفقة بموته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا أرادت الزوجة أن تكثر من الطاعات غير الصوم ككثرة الصلاة والعكوف على قراءة القرآن، هل يجب أن تستأذن زوجها أيضا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا حرج على المرأة أن تستكثر من الخير، ولكن إذا طرأ شيء في البيت احتاجها زوجها أو احتاجها أولادها فلتعلم أن ذلك أفضل من الطاعات النوافل من صلاتها وذكرها، لأنه أمر واجب فتقوم عليه وتقوم به على وجهه. فعلى كل حال تطيع الله عز وجل ولا تحتاج إلى استئذان بالذكر أثناء وجودها في البيت، لكن إذا طرأت حاجة تقوم بها وتسدها سواء للزوج أو للأولاد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ألا يكون إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما دليل على إعطاء المال لنفقة على إعطاء المال في النفقة بدل الطعام والشراب والكسوة؟ أثابكم الله.
هذه المسألة في البدل وليست في الأصل، لأن هند رضي الله عنها قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، أفآخذ من ماله؟ لأن هي ما تستطيع تأخذ طعاما ولا شرابا ولا كسوة، فليس لها إلا البدل وهو النفقة، فأمرها أن تضمن بالبدل، ولكن الأصل ليس بموجود، ولذلك تقدر وتأخذ بقدره، يعني تأخذ بقدر قيمة الطعام وقيمة النفقة، وهذا لا ينقض الأصل الذي ذكرناه. ولذلك أرسل زوج فاطمة رضي الله عنها بنت قيس أرسل لها بالشعير وهو نفقتها من الطعام، وهذا يدل على أن المعروف عند الصحابة رضوان الله عليهم من هدي السلف إنما هو الإطعام والقيام بالنفقة الأصلية، فإذا تعذر وجود الأصلية يعطيها البدل، كما لو أنفقت هي وقامت على البيت ثم وغاب ثم رجع احتسبت النفقة بالنقد، يعني يعطيها نقدا. على كل حال الأصل هو الإطعام والكسوة والنفقة العينية، ثم بعد ذلك يكون عوضها بالتقدير وهو القيمة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة المأمومين خارج المسجد إذا كانوا لا يرون الإمام ولا المأمومين؟ أثابكم الله.
لا يصح الاقتداء خارج المسجد إلا برؤية الإمام أو رؤية من يأتم بالإمام، وأما بالنسبة للبلاغ فهذا مذهب جمهور العلماء لا يكفي، جمهور الأئمة على أنه لا بد من رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام، ولذلك لو تعطلت الكهرباء ما علموا ماذا يصنعون، ولو أن الإمام كان يصلي مثلا الظهر وسهى ولم يجلس التشهد الأول ووقف، فإن الذين هم خارج المسجد سيجلسون لأنهم لا يرون الإمام ولا يرون من يقتدي بالإمام ولا يرون سهو الإمام،
فسيجلسون، وإذا كبر الركوع تختلط صلاتهم. هذا وقع المساجد التي يعني في يوم الجمعة إذا كانوا لا يرون الإمام ولا من يقتدي بالإمام، في هذه الحالة لو صلوا كيف يصلون؟ لو انقطعت الكهرباء كيف؟ لو أنه أثناء الصلاة أو أثناء إقامة الصلاة انفصل التيار ماذا يحدث؟ ولذلك اشترط العلماء والأئمة رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام لو شخصا واحدا فقط، لأن هذا الشخص يرى غيره، ولو خرج شخص واحد مع الباب ورؤية من ورائه صح الاقتداء، لأن هذا الشخص مبلل، بمجرد أن يحدث سهو للإمام يرى، ومجرد ما ينتقل الإمام من ركن إلى ركن يرى، وإذا تعذر السماع أمكنت الرؤية. ولذلك المقرر عند الجمهور رحمه الله أنه لا بد من رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام على الصحيح. هناك من العلماء من أجاز الاقتداء بسماع الصوت، وقاس بعض المعاصرين عليها الأجهزة، واستدلوا له بحديث أسماء في الحجرات حينما أتم أقوام بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وكذلك في قبتي في الاعتكاف، وهذا محل نظر أيضا لا يخلو من نظر، لأنه لا يستلزم، قد يكون باب القبة ويرون النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. وأما اقتداء أسماء فكان في الحجرة وتسمع الصوت في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن بتلك في البناء والشموخ، فهذا ترى في بعض الأركان دون بعضها، فلا يصلح الاستدلال به في كل وجه. ثم أيضا أسماء تسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع تكبيرات عليه الصلاة والسلام، لأن من يعرف المسجد النبوي، فإن من يعرف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن حجراته بجوار روضته عليه الصلاة والسلام، ما بين حجرة عائشة التي كانت تجلس فيها أسماء وبين الروضة إلا الجدار، هذا شيء بسيط جدا بجوارها. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تسمع خطبه، وميمونة رضي الله عنها كانت تقول ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرددها في الجمعة، وحجرة ميمونة كانت في الجزع في آخر الحجرات قبل ما يسمى بالدكة، دكة الأغوات، وهذا يدل على إذا كانت هي في آخر الحجرات تسمع الخطبة فما بالك التي في أول الحجرات. وهذا أمر دائما النصوص لابد من ضبطها، ولابد أن يكون طالب العلم عند الاستدلال بها يعرف الحالة الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام، ويستقيم الاستدلال بها على هذا الوجه. وبناء على ذلك الذي نرى أحوط للصلاة والعبادة ولشرع الله عز وجل أن المأموم رجلا كان أو امرأة لابد أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام لو شخصا واحدا حتى يحصل به البلاغ ويكون الاقتداء على وجه، لأنه أي المأموم يبني صلاته على صلاة الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان لا يراه ويسمعه بواسطة، يعني أسماء رضي الله عنها كانت تسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخشى انقطاع تيار كهربائي ولا يخشى وجود فاصل ولا حائل، ولكن الآن في زمان بوجود هذه الأجهزة لا يؤمن انقطاعها ولا يؤمن أيضا اختلاط صلاة المأمومين فيها، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل لي مبالغ مالية عند بعض الناس استدانوها مني، وفيهم الموسر وفيهم المعسر وفيهم من لا أعلم حاله، فما حكم الزكاة بهذه الأموال أثابكم؟
إذا كان لك دين على أحد فإن كان غنيا ويمكنه السداد أو كان عنده قدرة أن يسددك وجبت عليك الزكاة، لأنك إذا طالبته كأن المال في يدك. وبعض الأحيان يكون هذا الغني صديقا لك أو يكون أخا لك فتستحي أن تقول أعطي المال، لكن في الحقيقة ما دام حل الأجل وهو قادر أن يسددك فكأن المال في يدك، إذا كان غنيا قادرا عن السداد فتجب زكاته. وأما إذا استدان منك فقير أو استدان منك شخص ولما جاء وقت السداد قال أنا عاجز ولا أستطيع أن أسددك فإنه لا زكاة عليك، لأن المال غير موجود، ومن هنا تنتظر حتى يسددك وتزكي لسنة واحدة. فلو مكث 5 سنوات أو 10 سنوات وأعطاك المال بعد 10 سنوات فتح الله عليه ويسر له بعد 10 سنوات لا تزكي إلا لسنة واحدة، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح إدراج العقيقة تحت الأضحية أثابكم الله؟
لا يصح إدراج العقيقة تحت الأضحية، لأن الأصل عند العلماء في مسائل الإدراج أن يتحقق مقصود الشرع. العقيقة مقصود الشرع أن تكون في يوم أن تكون في يوم السابع للولد والولد مرهون بها، قال صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن عن سمرة: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. فهذا حق واجب مقصود لسبب. وأما الأضحية فإنه على القول بوجوبها لقول عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. القول بوجوبها تكون مقصودة، ولا يجزي أن يعق بنية الأضحية ولا أن يضحي بنية العقيقة، لا يجزي أحد الأمرين عن الآخر، فواجب عليه أن يذبح لكل منهما ذبيحته المعتبرة. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من استدان مالا وماطل في السداد وتساهل، هل يعتبر غاصبا وآكلا للمال بغير حق؟ أثابكم الله.
منع الناس حقوقهم والتساهل في رد الحقوق إلى أصحابها كبيرة من كبائر الذنوب، عواقبها وخيمة ونهاياتها موجعة أليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الحالة بأنها ظلم، والمظلوم إذا دعا على من ظلمه فإن دعوته مستجابة ولو بعد حين. وحرم الله الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مطل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه. يعني حتى لو قال شخص: فلان ظلمني، فلان ظالم، لأنه أخر راتبة أو منعه خادم أخره راتبة وجعل بالخمسة أشهر وستة أشهر يعطي راتبة، هذا ظلم، ويحاسب بين يدي الله ويسأل بين يدي الله. قد قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يقول الله تعالى: ثلاثة أثر خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته. رجل أعطى أجير استأجر أجيرا فلم يوفيه حقه، قال العلماء: ممكن أن يعطي راتبة ولكن بعد شهر لم يوفي، قال لم يوفي. وهذا يدل على أنه ينبغي الوفاء، لأنه قال في نهاية الشهر يعطيه في نهاية الشهر. كذلك أيضا إذا استدان وقال: أعطيك في نهاية الشهر، أعطيك بعد سنة، فإنه يجب عليه أن يفي إذا كان قادرا. أما إذا كان عاجزا فإن الله تعالى يقول: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والمديون، التأخير عن المديون والتوسع عن المديون من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وبها تفرج الكروبات، وبها تكون النفحات والرحمات من الله عز وجل. الشخص إذا أعطيته دينا ووجدت أن أموره معسرة وأنه محتاج إلى هذا المال وأنه يحتاج أن تؤخره أن تنذره، فهذا مكياله أوفى عند الله عز وجل. بل قال بعض العلماء: الصدقة على المستدين أعظم من الصدقة على المحتاج. يعني لما ترى إنسان مديون وينكرب في دينك وتضيق عليه الأرض فتأتيه في ظلمة الليل أو ضياء النهار وتقول له: يا فلان، مالي ومالك كالشيء الواحد قد عفوت عنه. فهذا من أعظم الأعمال وأحبها من الله عز وجل. كان رجل يداين الناس ويقول لغلمانه: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عني. فلقي الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم: فقال الله: يا ملائكتي، نحن أحق أن نتجاوز من عبدنا، قد غفرت لعبدي. فغفر الله له وتجاوز عنه ما تجاوز عن عباده وخلقه، لأن الله رحيم ويحب من عباده الرحماء ويرحم من عباده الرحماء. والمشكلة اليوم دخول شياطين الإنس والجن، تأتي إلى شخص لو لك عليه دين ويتأخر في السداد تجدهم يأتونك: لماذا لا تأخذ حقك؟ لماذا لا تأخذ؟ هذا يتلاعب بحقك، هذا كذا هذا كذا. نزعت الرحمة من المسلمين إلا من رحم الله. لكن لو أن الإنسان أنزل نفسه منزلة هذا الإنسان ونظر في حاله وقدر ظروفه وقال له: قد سامحتك، قد أسقط عنك نصف الدين، قد أسقط عنك بعض الدين، يرجو رحمة الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، هذا من الإحسان. والنفوس مدبولة على محبة الأموال، فالتوسع على المديونين وعدم التضييق عليهم أمر مطلوب. أما مسألة أن يكون قادرا على السداد ويمنعك حقك ويماطل، بعضهم يظنها شطارة في التجارة، بعضهم يظنها شطارة في الأموال، أن يتأخر عن حقوقك وأن يماطلك في حقوقك حتى يستفيد من المال ولا يريد أن يدفع المال مباشرة، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا من الظلم. ولو دعا صاحب المال والعياذ بالله على هذا الشخص تستجاب دعوته، لأن الله يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذا دعا المظلوم على ظالمه تستجاب الدعوة، دعوة المظلوم صلى الله عليه وسلم على الظالم مستجابة. ولذلك تجد بعض الناس الذين أعطاهم الله الأموال ويؤخرون الناس في السداد أمورهم منكدة منغصة، لا يأتون إلى باب إلا قفله الله في وجوههم، ولا يسلكون طريقا إلا عسره الله عليهم، لأن الله مكنهم من الخير فضيقوا على العباد مع قدر أن يوسعوا على العباد. وتجد الشخص الآخر إذا استدام من الناس يوفي لهم ويعطيهم، حتى أنه بعض الأحيان يذهب يتسلف من أجل أن يفي بوعده. وهذا معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سمحا إذا قضى يعني مثلا أنا قلت لك أسددك في نهاية الشهر، فوجدت المال قبل نهاية الشهر، فآتي وأقول لك جزاك الله كل خير، ما أنتظر إلى نهاية الشهر، السماحة، لأن الذي بيني وبينك نهاية السنة، فآتي وأقدر أنك أن بيني وبينك التزام، لكني مع ذلك أقدم. هذه من السماحة. ومن السماحة أنه بدل أن يقضي لألف يزيد ويعطي عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أحسنكم قضاء، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ينبغي على المستدين أن يقدر المعروف، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلا يماطل ولا يؤخر. وإذا ماطل وأخر ظن أن ذلك يكثر ماله، فإن الله ينقص ماله ويذهب البركة، يمحق البركة من ذلك المال. ومن أراد أن يجرب ذلك فليفعل، لأن تأخير حقوق الناس مضرة عظيمة، تمنع خشوع الصلاة، ويمنع رقة القلب، ويمنع بركة الرزق، ويجلب على الإنسان والعياذ بالله العواقب الوخيمة. ربما يكون المال الذي جمع وأخر يريده لشيء، فيمحق الله بركة ذلك الشيء. ولذلك ينبغي إنصاف الناس. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود الالتزامات التي بين المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. فإذا اشترط عليه أنك في نهاية الشهر توفي، توفي له، حتى ولو كان من الخدم والغرباء، خاصة الخدم والضعفاء والغرباء، هؤلاء أمرهم أعظم. فإذا كان الإنسان يستغل ضعف صاحب الدين أو ضعف الخادم فيؤخر حقوقه، إذا قال له في نهاية الشهر أعطيك المال، فإن نفسه مرهونة بالدين. ولذلك هذا الراتب أو هذا الحق للأجير أو حق الدائن كلها تعتبر ديون. إذا جاء الأجل ولم توفي فإنه صار دينا عليك، وحتى ولو كان راتبا تصبح هذا الضعيف أو هذا الخادم أو هذه الخادمة أو هذا الأجير يصبح دائما لك. ودائما النفس إذا دخلت في الدين والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، ولو كان العبد صالحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نفس المؤمن مرهونة بدينه. وإذا تجد إذا كان طالب علم بمجرد ما يدخل في الديون تتنكد حياته، وإذا كان أعبد الناس بمجرد ما يدخل في الدين يتنغص عيشه. الدين هم الليل وذل النهار، فيحرص الإنسان على أن لا يدخل في هذا الدين، حتى خاصة إذا كان قادرا، وخاصة إذا جاءه الأجير وقال له: عندي ظروف، أريد راتبي، أريد حقي. والأداء الأبلى والأعظم أن يجمع بين السوءتين، تأخير الحقوق، وإذا طلب منها أن يقضيها أقام الدنيا وأقعدها وظن أن هذا من سوء الأدب. وكيف يقول له أعطني مالي، وكيف يقول أعطني حقي؟ فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لما جذبه اليهودي بردائه عليه الصلاة والسلام حتى أثر في عنقه، قال: أعطني يا محمد، فإني ما عهدتكم على هاشمي إلا مطلق. قال عمر رضي الله عنه: أراد عمر أن يبطش به، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن لصاحب الحق مقالا. دعه فإن لصاحب الحق مقالا، فكانت سببا في إسلام اليهودي. فهذه أمور كلها من هدي الإسلام، ينبغي المسلم أن يلتزمها: وفاء للناس وأداء حقوقهم وسدادها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وأن يسلم منا. وأن يخلصنا من حقوق عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، الله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، قد ترد على الداعية والمتقلد للإمامة والخطابة وغيرها من أمور الدعوة، ترد عليه بعض الموارد من الرياء والعجب، فكيف يدفع هذه الأمور ويتوخى الإخلاص في عمله؟ أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله يبارك للداعية وللخطيب وللإمام ولكل متكلم بشرائع الإسلام متى ما أراد وجه الله جل جلاله وابتغى ما عند الله وتوجه بكليته إلى الله، ومن كان لله كان الله له، ومن عامل الله فتجارته رابحة وأموره مستقيمة وأحواله صالحة، ومن هذا الذي كان مع الله فخذله ربه، ومن هذا الذي استقام لله فضيعه ربه. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. فالعبد إذا أقام لله أمره وأخلص لله قلبا وقالبا وأراد ما عند الله وابتغى الدار الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن كان سعيه مشكورا. وإذا شكر ربك السعي باركه ووضع الخير فيه، فقليله كثير ويسيره عظيم. وكم من عمل عظمته النية، فمن وطن نفسه بإرادة وجه الله جل جلاله وابتغاء ما عند الله فإنه سعيد بحق، سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. ففي الدنيا جنة للمخلصين الذين يريدون وجه رب العالمين، لا يمكن لأحد أن يحقق شرطها وأصلها إلا نال سعادتها وخيرها وبرها. وإذا دخل هذه الجنة في الدنيا أدخله الله جنة الآخرة، يعيش فقيرا مرقع الثوب بالي الحال، ولكنه بالإخلاص عزيز كريم غني بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الأساس الذي ينبغي أن يبني عليه العبد أموره كلها، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن الداعية، فضلا عن غيره. الرياء، ماذا يريد الإنسان عند الناس؟ هل أحيوا ميتا؟ هل شفوا مريضا؟ هل أطعموا بدون إذن الله جائعا أو كسوا عاريا؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالذي يكون لله فالله هو الولي وحده، والذي يكون لغير الله فلن يجد من دون الله وليا ولا يجد له من دون الله نصيرا. طاب عيش المخلصين بإرادة وجه رب العالمين. ماذا يريد الإنسان من الرياء؟ وهب أن أهل الأرض كلهم رضوا عنك ولم يرضى عنك الله جل جلاله لا قدر الله، فماذا يقدمون مما أخر الله عنك، وماذا يؤخرون مما قدم الله لك؟ العبد الصالح يتوجه إلى الله جل جلاله لأنه يعلم أنه لا صلاح أبدا إلا بإرادة وجهه، ولا يمكن أبدا لشيء في هذا العلم وهذا الدين أن ينظر لصاحبه في جزائه وحسن عاقبته إلا بعد أن ينظر في قلبه وإرادة ربه. أول شيء أن يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ينتبه الإنسان، يعامل من؟ يعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، يعامل من بيده خزائن السماوات والأرض، خزائن الذي بيده الخزائن التي لا تنفد، الرب الكريم الحليم العظيم جل جلاله وتقدست أسماءه. من أراد أن يعرف المعاملة مع الله فليعرف من هو الله، يتعرف على الله بأسمائه وصفاته لكي يرى عظيم الكرم والجود والإحسان والمنن والفضل والرعاية والعناية والكفاية وكل ما تريد من خير الدين والدنيا والآخرة. قل: من بيده ملكوت كل شيء. من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ سبحانه لا إله إلا هو. ماذا يريد الإنسان من الناس؟ هب أن الناس كلهم مجدوا، وهب أن الناس كلهم مدحوا، وهب أن الناس كلهم رفعوا، وهب أن الناس كلهم رقعوا وأخذوا وأعطوا، فماذا يغنون لك من الله؟
الله جل جلاله. ماذا يغنون لك من الله سبحانه وتعالى؟ تأمل كم من كلمات قلتها وأنت تريد رؤية الناظرين وسماع المستمعين، فماذا أغنوا عنك من رب العالمين؟ لما مرضت التفت يمينا وشمالا ما وجدت إلا الله جل جلاله الذي أحاطك برحمته وبلطفه ومنه وكرمه في ظلمة الليل. ولو كان الإنسان أعز من في الأرض غنى وقوة ويسارا، بمجرد ما يأتيه المرض ربما يأتيه في ظلمة الليل لا يستطيع أحد أن يسمع صوته إلا الله وحده لا شريك، عامل الله سبحانه وتعالى. ويدع الإنسان عنها الرياء ويدع عنها السمعة. إذا قام خطيبا فليعلم أن مفاتيح قلوب الناس لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن يعطيها الله إلا للمخلصين، وأن التأثير في قلوب العباد لا يمكن أن يكون بحلاوة الكلام ولا بتنميق العبارات ولا بتحسين الجمل ولا بالتكلف في الشكل ولا في الملبس ولا في الهيئة، ولكن أسرار بين العبد وبين الله المطلع على الضمائر المطلع على السرائر الذي لا يضيع أجر من أحسن عمل. تستحي من الله حينما يرفعك على رؤوس الناس لكي تخطب أو تعب أو تحاضر، تستحي من الله أن ينظر في قلبك أن فيه غير الله جل جلاله. من الذي بوأك هذا المبوأ؟ من الذي أعطاك هذه النعمة؟ من الذي أحسن عليك إليك بهذا الإحسان؟ تتقدم تصلي بالناس فتتذكر أن الله قدمك عليهم وأن الله فضلك عليهم وأن الله جعلهم يسمعون لقولك وأن الله جعلهم يركعون بركوعك ويسجدون بسجودك، فتستحي من الله جل جلاله. أخطر شيء في هذا الوجود الإخلاص، والمسألة العظيمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض هي الإخلاص، حتى إن أهل الخير لا يمكن أبدا أن يتنافسوا أو ينالوا خيرا إلا بقضية الإخلاص. هي المحك الخطير في الدين والدنيا والآخرة. أبدا لا تتكلم ولا تعمل ولا تقدم ولا تؤخر إلا وأنت تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت لله كان الله لك، ما يخذل الله عبده أبدا، ولا يخذل الله عبدا أخلص لوجهه وابتغى ما عنده. واعلم أن مدح الناس وثناء الناس وتعظيم الناس لا يغني لك من الله شيء، لا يغني عن الحقائق. وقف رجل مع الحسن البصري رحمه الله وقال له: عجز الزمان وأن يأتي بمثلك. قال: ويحك ويحك، ماذا تقول؟ أو علمت ماذا أفعل حينما أغلق باب داري؟ يعني تزكيني أني صالح وأنت لا تعرف سري وغيبي؟ ما يعلم إلا الله جل جلاله. ولا يمكن أن يعامل العبد إلا ربه ولا يبتغي إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. مدح الناس وثناء الناس هذا ما يغير في الحقائق. والعبد المخلص أكره ما عنده مدح الناس، وأكره ما عنده أن يأتي أحد ويقول. إذا كنت خطيبا فليكن أكره ما عندك أن يأتي واحد ويقول لك: والله خطبتك نافعة، خطبتك مؤثرة. خاف من هذا، فإن هذا لا يغني لك من الله شيء، وتشفق على نفسك وتقول: يا أخي اتق الله، إذا كان وعظتك وذكرتك بالله فلا تقع بيني وبين آخرتي، لا تأتي تمدحني وتقطع لي عنقي. فلا تزكوا أنفسكم، هو وحده لا إله غيره ولا رب سواه، هو أعلم، ما في أحد غيره سبحانه، هو أعلم بما اتقى. فليعرف العبد مقدار نفسه، ويشفق طلاب العلم بعضهم على بعض تزكية العلماء والخطباء والأئمة ومدحهم وتمجيدهم وتضخيم أمورهم. لا تغني العبد من الله شيئا، ونشفق على أهل الخير وأهل الصلاح ولا نقطع رقابهم. وليستحي العبد من ربه أن يأتي ينمق الخطب وينمق المحاضرات والدروس والمواعظ وهو يريد مدح الناس وثناءه. يستحي من الله جل جلاله. إذا كان يريد الدنيا سوق الدنيا واضحة، وإذا يريد الآخرة فليجعل نصب عينيه الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى، وليجعل بين عينيه قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات. هذا اليوم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. والله ما استشعر عبد موقف بين يدي الله إلا هانت عليه الدنيا وما فيها، وأراد ما عند الله بالحقيقة. وبالأخص الدعاة والهداة، الناس تحضر الخطبة ولربما تقوم تأتي تسأل الرجل بعد أن يخرج من المسجد عن أي شيء كانت الخطبة، وإذا به لا يدري عن ماذا كانت. نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون هذا بسبب من الخطيب وقد يكون بسبب من الناس وقد يكون بسبب منهما. فإن الشهوات والمنكرات والمعاصي إذا كثرت عن بلاؤها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد يأتي الرجل كأخشع ما تكون حال بينه وبين التأثير بسبب ذنوب الناس، لكن ليس هناك شيء يؤثر مثل نية الخطيب ونية طالب العلم ونية الإمام ونية الواعظ. لا تغتر بالناس، لا تغتر بالناس، وليكن أكره ما عندك أن أحدا يمدحك. وبالرفق تقول له، يعني ربما يكون عن حسن نية مدحك، تأتي بالتي أحسن تقول له: يا أخي والله إني مشفق على نفسي، كثير الذنوب، عندي خطايا، خاف الله جل جلاله فيها، لا تمدحني ولا تمجدني. ثم إن هذا المدح شهادة. أي شخص تقول فلان أعلم الموجودين، فلان أفقه الموجودين، فلان أحسن الدعاة، فلان أحسن الخطباء، فلان أحسن القراء، تقف بين يدي الله عز وجل وتسأل، ستكتب شهادتهم، يخطها ملائك حافظون، لا يغشون ولا يزيدون ولا ينقصون، لتراها أمام عينك، ويقول لك ربك: هذا الذي قلته لما قلته؟ من الذي نصبنا حكام على الناس؟ نزكي من يزكي؟ فعلى العبد أن يتق الله في نفسه، وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى، وعلى أهل الخير والدعوة والصلاح والبر أن يعامل الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن تجارة الله لا تبور، وأن العبد إذا كان الله حفظه الله كان لله حفظه الله في نفسه، حفظه الله في أهله وولده، حفظه الله في طلابه، حفظه الله في من يصلي معه. حتى إن بعض الأئمة إذا كان على صلاح وخير ترتاح للصلاة وراءه، وتجد من البركة التي يضع الله في قراءته، تجد من البركة التي يضع الله في خطبه، وتجد من البركة التي يضع الله عز وجل في مواعظه، وكل هذا بفضل الله. ثم بالسر الذي بين العبد وبين ربه، واعلم أنه إذا كان يوم الجمعة جئت تخطب أن تشفق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتحرم الأمة خير كلماتك ومواعظك بسبب الرياء أو بسبب محبة المدح والثناء، ونكف عن تمجيد الناس، ونكف عن هذا الغلو والإطراء، ونتق الله في أنفسنا، ويدعو بعضنا لبعض، ونطرح بين يدي الله عز وجل، ونسأل الله لنا التوفيق والسداد والرعاية والعناية. إذا وجدت داعية أو خطيبا أو عالما أو فقيها أو غيره ممن يشتغل بالدعوة، قلت: اللهم وفق، اللهم سدد، اللهم خذ بيده لما يرضيك عنه، اللهم ازي عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، تدعو له بالخير. هكذا كان السلف، هكذا كان الأئمة، وتشفق عليه أيضا، تسأل الله له المعونة، وتقول: اللهم وطنه بالإخلاص، اللهم ثبت على الحق، ولك بمثل. هذا هو الذي تواصى به الصالحون، وتواصى به الأئمة، واهتدى به المهتدون، إرادة وجه الله جل جلاله. ولذلك قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، فمن استحيا من الله وخاف من الله سيقف بين يدي الله على أحسن وأتم ما يكون موقف العبد بين يدي ربه، ويقول الله له جل جلاله: ماذا أردت بهذا يا عبدي؟ يقول له: يا عبدي تكلمت ونصحت ووعظت، فهل أردت وجهي ولا أردت غيري؟ ما شيء يطيش به العقل، ما فيد ميل قلوب العالمين إليه إن كان لم يرضى رب العالمين إليه عليه. فالعبد إذا استشعر أنه سيقف بين يدي الله وسأله عن كل كلمة وعن كل جملة وعن كل حرف، خاصة في هذا العلم والدين، فإنه يشفق على نفسه. لكن نسأل الله بعزته وجلاله أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولانا ما تولى به عباده الصالحين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أن يلهمنا الإخلاص، وأن يجعل ما نتعلم ونعلمه، وأن يجعل خطبنا ومواعظنا وتذكرنا للناس يراد به وجهه وحده لا شريك له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.